نحن حينما أحبائي ندخل إلى القصر الملكي إلى حضن الآب، نجد مسيحنا يأخذنا في أحضانه، وأيضا السمائيين نجد السمائيين أعوان المسيح أو قدامه يلاطفوننا. هو والخدمين بتوعه يشتهون أن يقدم الخلاص لنا. آخر حاجة، تقديم المرسول الملكي لصالح اليهود. هم بنوا العلي، هم بنوا العلي. انت واحد يقول يشهد بأن هذا الشعب بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. ربنا يدينا أحبائي نعمة وبركة لكي نكون شهادة حية أمام غير المؤمنين، لكي يصرخوا قائلين هم بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد. آمين. نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن سفر الحكمة. وفي الواقع سفر الحكمة وسفر يشوع ابن سيراخ يشبهان سفر الجامع، وبيقدموا نظرات إيمانية حية للحياة العملية اليومية. سفر الحكمة بيسمى سفر حكمة سليمان، والبعض بينسبه إلى سليمان، والبعض بيقول إنه اتكتب بعد السبي علشان يقدم الحكمة بعيد عن الفكر اليوناني ويقدم فكر روحي سليم. على أي الأوضاع سفر الحكمة يقدم لنا الحكمة أقلوب إلهي، واتكلمت عن النقطة دي في الأصحاح الثامن والأصحاح التاسع من سفر الجامع. طبعا من يقتني المسيح يقتني أقلوب الحكمة الإلهية فيصير حكيم. سفر الحكمة يحثنا على الحياة التقوية، أن نعيش أبرار في الرب، ويؤكد أن الله لم يخلق الإنسان لكي يموت، ولكن خلقه لكي يعيش بارا ويعيش خالدا ولا يهلك. ويؤكد أن ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسر. ربنا ما بسطش بموت الأشرار. أصحاح واحد الآية 13 بيحط الحياة البارة هي الحياة الدائمة الله، ويحط الحياة الفسدانة أو الخطية أو الشريرة هي الموت. ويتكلم أيضا عن التأديب اللي يمحص الذهب في البوتقة ويجعل مننا ذبيحة محرقة مقبولة لدى الله. أيضا كان اليهود يهمون جدا الأولاد، لأنهم طبعا كانوا بينتظروا مجيء المسيح، فكل واحد بيترقب من ولاده لعله يأتي المسيح. في سفر الحكمة يتأكد أن العقل أو عدم إنجاب الأولاد مع الحياة البارة أفضل من الحياة الشريرة ومعها أولاد أشرار. أيضا كانوا يبصوا للموت بسرعة أنه لازم شرير ما يستحقش يعيش. يؤكد في سفر الحكمة ان الصديق احيانا يتعجله الموت لكي يستقر في الراحة، وزي ما بيقول الكتاب ان الله يضم الصديقون من وجه الشر، انهم تعالوا قبل ما يجي الشر تعالوا استريحوا عندي. في الوقت اللي فيه يكرم الموت المبكر للصديقين، يكرم ايضا الشيخوخة المكرمة، ليس شيخوخة السن ولكن شيخوخة الحكمة. سام الشيخ المختبر ليس بسنه ولكن بحياته المقدسة في الرب. وكما يقرم الشيخوخة بالمفهوم السليم أيضا يدين نهاية الأشرار. هذا السفر يحثنا على طلب الحكمة بلا انقطاع. الحكمة مفهومها من أصحاح 7 لأصحاح 9 يكلمنا عنها انها افضل من الغنى وافضل من العطش الملكي وفوق الصحة والجمال، وان ضوءها واشراقاتها لا يمكن ان تغرب مطلقا. الشمس اللي لا تغرب لما الواحد يقتنيها يبقى فيه نهار وليس فيه ليل ولا ظلم. وأيضا الحكمة هي أم كل البركات، وبها نعرف الكون، وبها نختبر قوة الله. ويقول لأن الله لا يحب إلا من يسكن الحكمة. الآية دي لذيذة، الله لا يحب إلا من يساكن الحكمة. تعيش مع الحكمة تقتني حب الله، تدي ظهرك للحكمة أنت اللي خسران. أيضا الحكمة تنشئ أحباء لله، وأيضا تقيم أنبياء، وتعطي روح الفهم المبارك. الحكمة تعطينا قدرة على التدبير مع الترفق والحنون. يتكلم عن الحكمة يقول اتخذتها لي عروسا، اقتناء كائن مع كائن، وهي اللي تعلم العفة والفطنة، حكمة والعدل والقوة. ويقول ان الحكمة مفرحة لهمومي وكربي، لما الدنيا تضيق بيا اقول يا رب اديني حكمتك يحول حياتي من الضيق او من المرارة الى العزوبة. والحكمة منال الخلود، لأننا منال المسيح نفسه قدم لنا صلاة من اجل نوال الحكمة. يقول هب لي الحكمة الجالسة على عرشك. ايه ده؟ مش ممكن تكون الحكمة للمسيح؟ هب لي الحكمة الجالسة على عرشك. واضح جدا سفر الحكمة بكل ما فيه رغم اهتمامه بحياتنا اليومية بيركز على عيني عن المسيح. هو ده الحكمة، اقتنيه تقتني كل شيء. يعمل مقارنة بين حكمة الله وبين غباوة الوثنية في الأصحاحات من 10 إلى 19. على ليريك ربنا يدينا من أجل محبته نحن نقتني أقليم الحكمة، مسيحنا كلمة الله المتجسد، لكي نكون حكماء نتمتع بالخلود ونصير العروس المقدسة له، ونتمتع بذاك الجالس على العرش لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. لما بشوف سفر يشوع بن سيراخ ومن الأسفار المحبوبة جدا لدى الآباء، بلاقيه زي سفر الحكمة اقتبس الكثير منه، ألاقي الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين نسميهم حث على الحياة التقوية مع اقتناء أقنين الحكمة. السفر ينقسم إلى 4 أقسام، من أصحاح 1 ل 24 عبارة عن مديح للحكمة، من 25 ل 43 وصايا خاصة بالحياة الأسرية تبتدي بيها، من 44 لغاية 50 الآية 26 يكلمنا عن مشاهير الرجال الحكماء في إسرائيل، من 50-27 إلى نهاية السفر اللي هو أصحاح 51 كله عبارة عن خاتم. واضح إنه السفر ممتع مش ممكن يتقال في دقايق، لكن يحتاج إن الواحد بروح الصلاة يفتح السفر ويشوف الارتباط في الجزء الأولاني بين الحكمة والحب، حب لله، وبين الحكمة ومخافة الرب، وبين الحكمة وارتباطها بتقديس العقل وتقديس قلب المؤمن. في الجزء الثاني تكلمنا عن الوصايا في الحياة الأسرية، الإنسان إكرامه لوالديه، ابتسامه بالاتضاع في معاملاته مع قريبه، إيده سخية في العطاء، يتصرف بحكمة واتزان، يقدم روح الحق، يحمل خوف الرب لأن عنه فيه متسم أو مرتبط بالحب، يحمل روح التوبة حتى في تعاملنا مع قرايبنا. لأن أحيانا الواحد يبقى رقيق جدا في تعامله مع الناس اللي بره لكن عنيف جوه بيته. أيضا تبقى إيده سخية على أقربائه الصدقة، وأيضا يكون ميال إلى الصداقة ويتسم بالطهارة في تعامله، وأيضا يهتم بتربية ولاده بروح الحب ويتعلم روح الصمت. متهيألي صعب ان الواحد يتكلم عن كل النقط اللي اتكلم عنها، ما سابش حاجة ما اتكلمش عنها، اتكلم عن الزوجة الصالحة، اتكلم عن المؤامرات الشريرة، اتكلم عن الجوع الى البر الى السيد المسيح، اتكلم عن الجوانب السلبية، عن محبة المال الى اخره، وايضا اتكلم عن اختيار الوقت المناسب في كل شيء، وتكلمنا عن اهتمامنا بالناس الغلابة، حتى الاجراء من يمسك اجرة الاجير يسفك دمه. احيانا تقول ابقى اديله بكرة مرتبه، بكرة دي انت متعرفش هروح تعمل ايه، يمكن انت بتقتله وانت مش دريان. واما الجزء الثالث يديح للاباء الاولين، تكلمنا عن عمل ربنا في اخنوخ ونوح وابراهيم واسحاق ويعقوب اباء الاولين، وايضا في حياه موسى وتلميذه يسوع الجنون وصديقه الثالث وزميله، وايضا الخدعة وصموئيل النبي. تكلمنا عن ناثان النبي كان له اثر على داوود الملك والنبي، تكلم عن داوود وسليمان وايليا النبي وتلميذه اليسع وحزقيا الملك واشعيا النبي، تكلمنا عن يوشيا وحزقيال النبي زروبابل الاول باول دفعه رجع عودا السبي، ويهوشع رئيس الكهنه اللي كان مرافق زروبابل، ونحميا اللي جه بعد كده ايضا في الدفعه الاخيره في العوده. تكلمنا عن سمعان ابن اونيا ومدح اذا مدح اباء وملوك وانبياء وكهنة واشراف، هاي يقول ربنا يشتاق ان يرى كل العاملين في كل المجالات ان يكونوا حكماء عاملين اقيم الحكمة فيهم. اخيرا في الاصحاح 51 يقدم لنا تسبحة ختامية، يقول اعطاني الرب اللسان فبه اسبحه. الحكمة ان حاسس بقي ده مش بتاعي، بقي ده بتاع ربنا. فالحكمة لما بقتني المسيح واقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول لنا فكر المسيح، واقول مع كاتب سفر الحكمة ليه لسان المسيح ده مش بتاعي، ملهوش عمل لا يكذب ولا ينافق ولا يضيع وقته وامور كثيرة، ولكن ربنا بعد ادهوني عشان اسبح. يا رب ادينا روح الحكمة وعلمنا كلنا ان احنا نقتنيك يا حكمة الله لكي يمتلئ قلبنا فرحا ولساننا تهليلا، وتتحول حياتنا الى سماء مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ندخل إلى سفر باروخ التلميذ أو كاتب أرميا النبي. الحقيقة سفر باروخ سفر صغير لكن يكشف عن نقطة حلوة قوي، فتح باب الرجاء أمام النفوس المحطمة حتى ولو كانت محطمة بسبب خطايا. أحيانا بنبقى عناف مع الناس، واحد مثلا زنى وبعدين دخل في مرض ملبخه هو مجروح. على رأي ذهبي الفن يقول الإنسان المجروح ما تدويهوش بالنار لكن دويه بالزيت اللي طيب خطره. انا بحس ان سفر باروخ ده عبارة عن شوية دواء زيت وطاف للنفوس المجروحة اللي دخلت الى السد. كتب هذا السفر في بابل ووسط الشعب المسبي، فابتدى بالخطية ان هي سبب السد، جاب لنا مقدمة تاريخية واعترف بالخطية وقال لنا اسمعوا يا جماعة قوموا تفتكروا ان السبي ده يعني جه كده بدون حكمة، ولكن للرب الهنا العدل ولنا ولآبائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم. بيقول دي غلطتي وغلطة آبائي، ما ليش انتوا اللي عملتوا في أرمية وانتوا انا معاكم. يقول لنا مش لكم ولآبائنا، انا وكل ابائي مخطئين زي ما انتوا ابائكم مخطئين. روح لذيذة للقائد الحي اللي يشرك نفسه مع اخواته في الضعف ويفتح ابواب الرجاء قدامهم. وفي الاصحاح الثالث يقول ايه؟ اسمع يا رب وارحم لانك انت اله رحوم ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. اسمع يا رب وارحم لأنك أنت إله رحيم، ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. ده الجزء الأولاني اللي فيه يؤكد أن السبب بسبب الخطية، وربنا ينتظر لكي يردنا من السبي. فإذا كان وصلوا إلى أرض السبي فبدأ يكلمهم يقول لهم أوه بالسبي ده تزداد خطية، لكن قدم ليهم وصايا للحياة. قال لهم عايزين ترجعوا، ارجعوا ربنا، الله هو نبع الحكم. ما تحطوش تخطيطات بشرية بالخطة البشرية ترجعوا ازاي، حطوا ربنا هو يديكم الحكمة هو يرجعكم. فقدم لنا ثلاث حاجات تسندنا في وسط المرار او اذا كنا تحت السد. الحاجة الاولى التطلع الى الله لا الى السبي. عيني على ربنا مش على خطيتي، اقول له انت اللي تقدر ترجعني. عيني على الشريعة والوصية وقال له كلمتك حية قادرة ان تنقذ. حاجة التالتة اقول له ايديك هي اللي بتؤدب، اقبل هذا السبي بشكر لانك اب حنين انت ايه ادبتنا. شوف العبارة اللي يقولها لهم في الاصحاح الرابع، انكم متاعون للامم، الامم اشتروكم ليس للهلاك بل لأجل انكم اسخطتم الله اسلمتم للمعاندين. انتم معاندين اسلمكم ربنا المعاندين، بس مش عايز يهلككم، منتظر انكم ايه انكم ترجعوا. في الاصحاح الرابع من ايه 21 الى الاخر يكلمنا عن العودة المجيدة. فانت لسه جايين السبت اللي ما تخافوش ربنا هيرجعكم، بس انتوا ايه، بس انتوا ارجعوا ربنا، ان رجعتوا لي ويرجع اليكم. شوف العبارة الجميلة في الاصحاح الخامس الاية الاولى، اخلعي يا اورشليم حلة النوح والمزلة، شيل بقى لبس البكا، والبسي بهاء المجد من عند الله الى الاب. نفسي دي تنحتها كده جوه قلبك، اوعى الخطية تزلك وتحطمك. قول لنفسك اخلعي يا اورشليم حلة النوح، كفاية بكى، والمزلة كفاية ذل، البسي بهاء المجد، البسي المسيح من عند الاب الى الابد. يختم السفر بالاصحاح السادس عبارة عن رسالة ارميا النبي يسجلها لنا، وفي البعض بيفصلها عن باروخ. اتكلم فيها يؤكد ارميا النبي ان سر السبي هو الخطايا التي اخطأنا بها وليس شيء اخر. خطيتنا هي ان ساقتنا الى العبودية لنبوخذ نصر. والجزء الثاني عبارة عن تحذير من الوثنية في ارض السبي. لو خطيتكم دخلتكم ما تكملوش في الخطية، ارجعوا عشان ربنا يرجعكم. دي صورة نقدر نقول دواء لذيذ يقدمه ربنا لكل نفس مجروحة مسلية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بلا شك أحبائي لما درسنا سفر دانيال شفنا إزاي دانيال رجل الدولة المشاغل الإدارية لم تشغله عن أن يرتفع إلى السماء ويرى رؤى رائعة ويتمتع برؤية مجيء المسيح الأول ومجيئه الأخير أيضا. سفر الرؤيا سفر دانيال يقدم لنا زي ما شفنا أمانة الإنسان أينما وجد. في التكملة بتاعت سفر دانيال نلاقي ثلاث عناصر مهمين. الجزء الاولاني تسبحة او صلاة عزاريا اللي هو ابتناغه ومعه تسبحة الثلاثة. عزاريا هو في وسط النار يصلي يقول ربنا ايه، يقول له بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلنا اليك وكمحرقات الكباش والثيران وربوات الحملان السمان هكذا فلتكن سبيحتنا امامك اليوم. متهيالي دي صورة انسان وسط النار، والذبيحة بتاعتي هو انا الذبيحة ابني على رأي القديس أغسطينوس يقول أنتم فوق المذبح، أنتم داخل الكأس. مسيحنا قبل الصليب ويريدنا أيضا أن نكون شركاء معه في آلامه، شركة تصلب معه زي ما يقول معلمنا بولس الرسول. تسبيحة الثلاث ستي القديسين تسبيحة جميلة ورائعة، فيها تحول النار إلى فردوس وتحولت إلى ندى لكي يقدم القديسون الثلاث تسبيح للرب. يقولوا باركوا الرب أيها القديسون والمتواضع القلب، سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. القصة الثانية قصة سوسن العفيفة، بس بشر كلنا عارفينها، قصة سيدة صغيرة في السن يهودية مملوءة عفة وطهارة، وكانت في شيخين من إسرائيل معجبين جدا بجمالها وانتظروا انها تنزل تستحمى، وراحت الجارية تجيب لها بعض الامور، واغلقوا ابواب الحديقة وطلبوا منها ان ترتكب او يرتكبوا معها الشر، وقالوا لها يا دي يا الموت. فتنهدت في قلبها وفضلت انها تموت وهي طاهرة عن ان تعيش العالم في الخطيئة. وربنا بعت لها دانيال ان يقف ومشورة ربنا يفضح الشيخين، طلع كلامهم متضارب مع بعض في المحاكمة، وينكشف امام كل الشعب ان سوسنة عفيفة. فانطلقت سوسنة بفرح تسبح الله هي وعائلتها، وابتهج الشعب كله لاجل هذا العمل الالهي. القصة الثانية دانيال وكهنة الصنم. دانيال اعطي حكمة، وكان في الصنم اللي هو بيل اله البابليين، كانوا حاطينه في هيكل ويقفلوا البيبان، والملك يحط لهم اكل كتير، ويجي تاني يوم يلاقي الصنم اكل. ولما رفض دانيال ان يعبد الاصنام، فالملك قال له شوف بانيك اللي بتعمل، قال له ده في خداع، قال له مش ممكن، قال له بيخدعوك. فالملك اغتاظ، قال له ازاي، قال له طيب تعال معي. فجه رش الارض كلها بمادة ناعمة خفيفة ما تبانش، واتقفل البيبان بتاعت الهيكل، وتاني يوم قال له ما تدخلش خلي بالك، بص ليه الاكل من بعيد متاكل، قال له تاكل او تبص اثار الاقدام. فبدا يبص في اثار الاقدام دي ناس من شبليه، فجابوا الكهنه وستاتهم واولادهم وبدا يقررهم لغايه ما عرف انهم ليهم باب مستخبي في الهيكل يدخلوا منه ياكلوا الاكل. عظيم انت ايها الرب اله دانيال ولا اله غيرك، يقول الملك عظيم انت ايها الرب اله دانيال ولا اله غيرك. في الثلاث قصص الثلاث ستي القديسين، سوسنة العفيفة، دانيال وكهنة البهر البيل، في الواقع يقدم لنا هذا الجزء الله واهب النصرة، والله الذي يعطي الغلبة تحت كل ظروف. ربنا يدينا دايما نتكل عليه، هو يبررنا وهو الذي يسندنا ويكشف لنا الحق، وهو الذي يعطينا روح التسبيح حتى في وسط المرارة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر المكابين الأول هو سفر النصرة من السماء، أو زي ما بيقول في الأصحاح الثالث الآية 19، لأنه ليس بكثرة الجيش يكون ظفر القتال بل بالقوة من السماء. الغلبة ما بتكونش من كثرة الجيش ولكن بالقوة من السماء. المكابيون هم الكهنة من عشيرة الحشمونية أبناء يهوياريب، وهو أول من حمل هذا اللقب، أول واحد هو يهوذا ابن متاتيا، وبعد كده أصبح كل مقاومين للسلوقيين يدعون بالمكابيين. هذا الصف يحمل جانب تاريخي، انا مش عايز ادخل في التفاصيل بتاعت التاريخ، لكن نحن نعلم ان الاول كان في اشور وبعدين بابل غلبت اشور وبعدين ماد وفارس ابتلعوا بابل وهزموها، وبعدها جوء اليونانيين تحقق ان الرؤى الثلاثة بتاعت دانيال في هذا الامر. ولما مات اسكندر الاكبر بمملكته العظيمة اللي في خلال 10 سنين احتل تقريبا العالم المعروف في ذلك الزمن، في مات وهو سن صغير، فتقسمت مملكته الى 4 اقسام، من ضمنها قسم اخذوا البطالسة وقسم اخذوا السلوقيين. مملكة مصر كانت تسمى مملكة الجنوب ودي خضعت للبطالسة، مملكة الشمال تسمى مملكة السلوقيين ودي في سوريا. وحصل طبعا نزاعات كثيرة بين البطالسة والسلوقيين مش هدخل فيها، انما في السلوقيين جه واحد اسمه ابيثانس او ابيثانس او انتيخوس ابيثانس. انتيخوس ابيثانس انسان كان مزاج عنده تحطيم الشريعة باي وسيلة، فاصدر اوامره بتدنيس المسبح وتقديم ذبيحة على المسبح بخنزير، وان اليهود يكسروا يوم السبت، وبدأ يحطم في الشريعة، واعداد كبيرة جدا خضعوا ليه لانه كان مرعب. ولكن ظهرت شخصية يهوذا المكابي واخذ موقف جد منه ورفض. المهم دخلوا في معارك كثيرة وفي النهاية انتهت بنصرة المعارك بتاع نصرة جيوش المكابيين او يهوذا. وبعدها جينا وراه معارك يوناثان المكابي وايضا معارك سمعان المكابي. السفر كده كله على بعض سفر عبارة عن الشهادة لربنا وعدم الخوف من المقاومين. احب بس اوضح نقطة، ان انتيوخوس او انتيوخوس ابيثانس بينظر اليه ان هو القرن الصغير او بيسموه الانتي كرايست بتاع العهد القديم، يعني ما شافش اليهود مرارة من ملك او قائد زي المرارة في ايام هذا الرجل، لانه كان ليتفنن ازاي ينزع عنهم الولاء لله وازاي يكسروا العهد الالهي. الحقيقة بننسى فضل ام يهوذا المكابي، كان لها اولادها السبعة وكانت بطلة تشجعهم وقبلت سفك دماء اولادها من اجل وتعزيفهم من اجل الامانة للعهد مع الله. ربنا يدينا كلنا روح الامانة لإلهنا، كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر المكابين الثاني يعتبر سفر تاريخي لاهوتي، كيف يقدم التاريخ بفكر لاهوتي. قدم لنا ملخص لخمس كتب تاريخية مفقودة ليسوع ولكن سجلهم بالفكر الإيماني أو الفكر اللاهوتي. في الواقع هذا السفر نقدر نقسمه إلى 4 أقسام. القسم الأولاني الأصحاحين 1 و2 عبارة عن رسالة إلى اليهود الموجودين في مصر، والثاني رسالة موجهة إلى أرسطوبولس اللي هو معلم بطليموس الملك وهو معلم يهودي في مصر، وكانوا المجموعة اللي كتبت الرسالة بتشجعه ان يحتفل بالعيد الخاص بالهيكل. الجزء الثاني عبارة عن حديث عن احداث قادت الى الثورة المكادية. القسم الثالث من 6-9 غيرة يهوذا المكابي، وقدم لنا استشهاد الكثيرين من اجل هذه الغيرة. القسم الاخير هو انتصارات يهوذا. هو الحياة سفر يقدم لنا رعاية الله لشعبه والاهتمام بقدسية الهيكل وبالتالي قدسية الحياة الداخلية. يتحدث هذا السفر عن خلقة العالم من العدم، ويقدم أعمال مجيدة للملائكة، ويوضح العلاقة الوثيقة بين المجاهدين والراقدين. أرجو ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لدراسة هذا السفر أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سفر أسد راس الأول، أسد راس الأول أو عزر الأول، وده بيحوي المحاولات لإعادة بناء الهيكل، ولذلك يعتبر تكملة أو مرافق لسفر عزر اللي بين إيدينا اللي اتكلمنا عنه قبل كده. قدم لنا السفر بالفصح اللي احتفل به يوشيا ملك يهوذا، وازاي بعد موت يوشيا في معركة مجده استمرت نفس القصة لسقوط اورشليم. وبعدين وضح لنا الصراع اللي تم اثناء اعادة بناء الهيكل بين اليهود والسامريين. تحدث عن عودة محاولات زروبابل القوية لإعادة بناء الهيكل سنة 516 أو 515 قبل الميلاد، وعودة عزرا إلى أورشليم. ده باختصار السفر بتاع عزرا. أيضا ندخل في سفر أو صلاة منسى الملك، وهي التوبة اللي قدمها هذا الملك الشرير. وقدم صلاة رائعة، يقول له ايه؟ يقول له انت يا رب اله الابرار لم تجعل التوبة للصديقين، بل جعلت التوبة لمثلي انا الخاطئ. ربنا صلاة قصيرة لكن حلوة في التوبة. انت يا رب اله الابرار، ما منكرش انك انت اله الابرار، لكن بصراحة قدمت التوبة ليس لهؤلاء الابرار الصديقين لكن اللي زي انا. جعلت التوبة لمثلي انا الخاطئ، لاني اخطأت اكثر من عدد رمل البحر، كثرت اثامي ولست مستحقا ان ارفع عيني الى السماء من قبل كثرة ظلمي. لان ذكرنا بالعشار اللي قرع صدره وقال انا مستحيلش ارفع عيني الى السماء او الى هيكل الرب، لست مستحقا ان انحني، مش بس ان انا اصلي ولا حتى انحني من اجل كثرة رباطات الحديد، ولا ارفع رأسي من خطاياي. بيت في ذل الثقل بتاع الخطية حطمني رماني على الارض، والان احمي ركبتي قلبي، مش ركبتي الجسديتين، الان احمي ركبتي قلبي واطلب صلاحك. اخطأت يا رب اخطأت، أنت هو إله التائبين. الحقيقة العبارات اللي اخترتها هنا نفسي الواحد يحفظها عن ظهر قلب وتبقى ترن جوه القلب. الواحد يشعر إن ربنا إله الأبرار، لكن عينيه دايما تتطلع إلى الخطاة لعلهم يتوبوا ويرجعوا، والإنسان يشعر إن خطاياه أشد مرارة من سلاسل الحديد ورمياه على التراب وعلى الأرض. لا يستحق الإنسان أن ينحني حتى أمام الله. هذا السفر يتكون من 15 أصحاح. الجزء الأولاني استدعاء اسم الله، منادات اسم ربنا وتسبيحه، من 1-7، ومن 8-12 اعتراف بالخطايا، الأصحاح 13 طلب المغفرة، وفي الأصحاحين 14-15 تقديم الشكر لله. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من ايدينا دلوقتي المزمور 151، وده بيذكرنا بتسابيح سبت الفرح، قلنا الكاهن ياخد الانجيل ويلفه في لفافة كتانية بيضاء ويحطها على جبهته ويصلي امام الهيكل المفتوح كما امام السماء ويترنم بهذا المزمور. ليه؟ لانه كما كان داود صغيرا بين اخوته صار المسيح اخر الكل لكي يضم الجميع اليه بقوة قيامته، وكما كان داود رجل تسبيح في وسط آلامه ويتمتع ببهجة الخلاص قدم لنا المسيح المسلوب فرح القيامة، وكما مسح الله داود بالده ملكا الرب بقيامته ملك على القلوب، وكما قتل داود جليات الجبار بسيفه أباد مسيحنا المسلوب الموت بموته. أقدر أقول ده هو المزمور 151. النهاردة هنتكلم عن مكابيين الثالث. الواقع ما ورد في هذا السفر يقابل ما ورد في مكابيين الثاني، بس الفرق بينهم ان الاولان يتكلم عن اليهود في اسرائيل، وهنا بيكلمنا عن اليهود او المكابيين في مصر، اليهود في مصر. لما غلب بطليموس انطيخوس الثاني وامسك بزمام اسرائيل حب يقدم ذبيحه، فرئيس الكهنه سمعان رفض ذلك، فعمل ايه؟ اصدر الملك امره فجمع كل اليهود في مصر في مكان في ساحه واسعه واطلق الفيل عليهم عشان تدوسهم وتقتلهم، فصلى اليعابر الكاهن لله لاجل خلاصهم، فقام الملكان بمنع الفيلة من يلبسوهم، طردوهم بعيدا، وعندئذ اعترف بطليموس بإله إسرائيل. نقدر نقول إن هذا السفر عبارة عن الجزء الأولاني محاولة بطليموس أن يقدم الذبيحة، الجزء الثاني أوامر بطليموس لأن يبيد الشعب، الجزء الثالث الله ينقي الشعب. هذا السفر أحبائي يؤكد عمل الله المستمر للخلاص سواء كانوا في مصر او في اي مكان اخر. بهذا يبقى خلصنا الاسفار الواردة في الترجمة السبعينية، بس احب ان انا كنت عملت خرطة كده بسيطة عن تاريخ الخلاص، البداية بالناموس الطبيعي وبعدين الناموس الموسوي، بعدها عصر الانبياء والملوك، بعدها عهد النعم. دي صورة سريعة حابة اتكلم عنها لما نتكلم في العهد الجديد ان شاء الرب. عشان ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، زي ما الله كان يعمل في العهد القديم هو ايضا يعمل في العهد الجديد، ولكن في العهد الجديد بوجه مكشوف لان المسيح جه يتكلم معانا وجها لوجه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي ننضم إلى قديسي العهد القديم والعهد الجديد، لنوجد مع الرب في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.